أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المبحث الرابع: زكاة مال التجارة، وهو المال الذي يمتلكه الشخص بعقد المعاوضة قاصدا به الاكتساب والاسترباح. اختلفت كلمات الفقهاء في زكاة مال التجارة، فذهب البعض إلى الاستحباب، وذهب آخرون إلى الوجوب، واحتاط ثالث كما هو رأي سماحة السيد. ومنشأ الخلاف هو اختلاف الروايات وتعارضها، إلى حد ذهب مثل السيد الخوئي قدس سره إلى عدم إمكان الجمع بينها، وبالتالي لم يذهب حتى إلى استحباب الزكاة في مال التجارة. من تلك النصوص صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق التي دلت على وجوب الزكاة في مال التجارة. قال: سأله سعيد الأعرج وأنا أسمع، فقال: إنا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة، فربما مكث عندنا السنة والسنتين، هل عليه زكاة؟ اللي يبيعون زيت يبيعون سمن، هو هذا مال التجارة. فيقول له: يبقى عندنا بعض الأحيان مدة سنة سنتين، فهذا مال التجارة، مال مو نقود، يعني مال التجارة هاي هذا البضاعة، مثلا بضاعة هذا تبقى عندنا سنة وسنتين، فهل عليه زكاة؟ فقال: إن كنت تربح منه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك زكاته، لذا تحصل به ربح، أو على الأقل محافظ على رأس المال وبقى عندك سنة والسنتين، فيجب عليك أن تزكيه. وإن كنت إنما تربص به، يعني تتربص به، وإن كنت إنما تربص به لأنك لا تجد إلا وضيعة، ما تحصل حتى رأس مالك، تخزنه هذا يبقى عندك لكن شنو بنقيصه، حتى رأس ماله ما تحصله. وإن كنت إنما تربص به لأنك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة حتى يصير ذهبا أو فضة. إذا حولت إلى ذهب أو فضة تجب الزكاة لما تقدم، لأن النقدين تجب فيهما الزكاة إذا بلغ النصاب. فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه للسنة التي اتجرت فيها. هذه رواية دلت على الوجوب، بأزائها روايات نفت الوجوب، وبالتالي اختلف الفقهاء في طريقة الجمع بين هذه النصوص. فبعض ذهب إلى الاستحباب، بعض احتاط، بعض ذهب إلى الوجود إلى الوجوب، بعضهم حتى إلى الاستحباب لم يذهب كالسيد الخوي، قال: هذه النصوص متعارضة، تعارض بينها مستقر ولا يمكن الجمع بينها، وبالتالي لا يوجد دليل لا على الوجوب ولا على الاستحباب. قال: وهو المال الذي يتملكه الشخص بعقد المعاوضة. معاوضة بيع شراء، معاملة من المعاملات، تتملك هذه البضاعة أنت قاصدا به الاكتساب والاسترباح. بضاعة عندك هاي تقصد منها أن تتربح بها، هذا إذا بقى عندك سنة يجب فيه الزكاة أو لا يجب؟ قال: فيجب على الأحوط أداء زكاته، وهي ربع العشر 2.5%. فإذا قيمت البضاعة 100,000 تدفع 2,500، إذا قيمتها مليون تدفع 25,000، مو 2.5%. مسألة 1,100 و 33
احتياط وجوب.
نعم احتياط وجوب. يشترط في وجوب الزكاة في مال التجارة مضافا إلى الشرائط العامة المتقدمة أمور. الأول النصاب، وهو نصاب أحد النقدين المتقدمين. تقدم نصاب الذهب قلنا أن يبلغ 15 مثقال صيرفي، وأيضا تقدم بيان نصاب الفضة. إذا كان هذا البضاعة قيمتها بمقدار تساوي 15 مثقال، مثلا مثقال 210 مليونين، مو تقريبا 3 ملايين، يعني تقريبا إذا قيمة البضاعة 3 ملايين معناها بلغت النصاب، فتجب فيها الزكاة على الأحواض. الثاني مضي الحول عليه بعينه من حين قصد الاسترباح. البضاعة تبقى بعينها لمدة سنة من حين قصد الاسترباح، مو من حين الشراء والتملك. يعني ما راح اشتريها لأجل المؤونة مثلا، لكن بعدين أقصد الاسترباح. من حين قصد الاسترباح إذا بقيت هذه البضاعة لمدة سنة فتجب فيها الزكاة. الثالث بقاء قصد الاسترباح طول الحول. طيلة هاي السنة أنا قاصد من هذه البضاعة أن أستربحها منها، فلو عدل عنه ونوى به القنية، يقتنيها ما يريد يتربح به بضاعة يقتنيها، أو الصرف المؤونة مثلا، يعني هذا عنده مثلا حنطة، عنده شعير، عنده أرز مثلا، قال أيضا للمؤونة هذا، أو الصرف المؤونة مثلا في الأثناء، في أثناء الحول، في أثناء السنة لم تجب فيه الزكاة. الشرط الرابع أن يطلب برأس المال أو بزيادة عليه طول الحول، بمعنى أن يبقى المال طول الحول محافظا على قيمته أو زائدا عليها. وأما إذا نقص عن رأس ماله خلال السنة فلا تجب فيه الزكاة. هذا اللي تقدم بالرواية، حيث الإمام هكذا قال، قال الراوي قال للإمام إنا نكبس الزيت والسم نطلب به التجارة، هذا القيد هم أخذ أن يقصد به الاسترباح، يعني تجارة يستربح به، فربما مكث عندنا السنة والسنتين، هاي دلت على شرطية الحول، هل عليه زكاة؟ فقال إن كنت تربح منه شيئا أو تجد رأس مالك. فلو المال بزيادة لو على الأقل محافظ على قيمته فعليك زكاته، وإن كنت إنما تربص به لأنك لا تجد إلا وضيعة. يعني إذا المال نقص عن رأس ماله خلال السنة أقل من قيمته فلا تجب فيه الزكاة. قال الرابع أن يطلب برأس المال أو بزيادة عليه طول الحول، فلو طلب بنقيصة أثناء السنة لم تجب فيه الزكاة. لا نقص يعني خلال السنة عن رأس ماله فلا تجب فيه الزكاة. المقصد الثالث أصناف المستحقين وأوصافهم، وفيه مبحثان. المبحث الأول أصنافهم وهم 8. الآن يقع بعد في الكلام، انتهى الكلام في الأعيان الزكوية، الآن يقع الكلام في أصناف المستحقين ومصرف الاستحقاق وما هي الأوصاف المعتبرة، يعني الذين هم مورد للزكاة. هؤلاء هل هم صنف واحد أو أكثر؟ وماذا يعتبر فيهم من صفات؟ أولا نتكلم في أصنافهم ثم في صفاتهم. أما أصنافهم فهم 8، وهذا هو المعروف والمشهور بين الفقهاء، وقد دلت الآية الكريمة على ذلك، وهي قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، ذول 4. ثم الآية قالت وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هذول هم 4، صار المجموع 8. هؤلاء هم من يستحق الزكاة. قال وهم ثمانية: الأول الفقير، الثاني المسكين، وكلاهما من لا يملك مؤونة سنته اللائق بحاله له ولعياله. طيب ما هو الفرق بينهما؟ ذول إذا اجتمعوا فمعناهم ما افترقوا، عفوا، وإذا هكذا إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. إذا افترق معناهم واحد راح يصير الفقير والمسكين، أما إذا اجتمع كما في الآية الكريمة وهنا جمع بينهما ذكر فيصير أكو فارق بينهما. مورد الاشتراك بينهما ما به الاشتراك هو أن كل واحد منهما هو لا يملك قوت سنته، لا قوة ولا فعلا، ولكن الفارق بينهما ما به الافتراق هو أن المسكين أشد حالا من الفقير. مسكين كأن الفقر سكنه، وهو الذي مثلا لا يملك قوت يومه، مو فقط قوت سنته، قوت يومه ما يملك، فهذا حاله أشد من حال الفقير. لذا يقول: وكلاهما من لا يملك مؤونة سنته اللائق بحاله له ولعياله، والثاني أسوأ حالا من الأول كمن لا يملك قوته اليومي. هاي الأبحاث اللي راح نذكرها تقريبا كلها أو جلها تقدمت في بحث الخمس، لكن بحثنا عن الفقير الهاشمي، بينا شنو المقصود من الفقير، شنو المقصود من الغني، وذكرنا مصاديق متعددة. نعم نفس الكلام يقع، يعني لا فرق بين الفقير هنا والفقير الذي ذكر هناك، فأغلبها هي مرت علينا، وبالتالي يعني نقراها قراءة سريعة. قال: والغني بخلافهما فإنه من يملك مؤونة سنته، إما فعلا نقدا أو جنسا، فلوس عدة ويحتاج بالسنة 10 ملايين، جوائد 10 ملايين، أو جنسا يعني مواد غذائية عنده، أكل وشرب وملابس وكذا، كل ما يحتاجه موجود جنسا، هذا يملكها فعلا، فعلا تحت يده، ويتحقق ذلك بأن يكون له مال يفي هو هذا المال، أو وارده بمؤونته، عد مال مرة هو المال نفسه 10 ملايين قلنا، ويحتاج يصرفها بالسنة، هو يحتاج 10، مرة لا عنده 10 ملايين يشتغل بيها، واردهن يغطي ماذا؟ نفقته ونفقت عياله، نفس الشيء، هذا يعد غنيا، هو وارده بمؤونته ومؤونة عياله، أو قوة ليملك مؤونته فعلا، مؤونة سنتي فعلا، أو قوة. قوة شنو؟ بأن يكون له حرفة أو صنعة يحصل منها مقدار المؤونة، يشتغل عنده مكسب معين، نجار مثلا، حداد، ويحصل مؤونته ومؤونة عياله، فهذا غني. وإذا كان قادرا على الاكتساب وتركه تكاسلا، يقدر يشتغل هو لكن هو متكاسل، لم يجوز له أخذ الزكاة. نعم إذا خرج وقت الاكتساب أو التكسب جاز له الأخذ، يعني جاز له أن يأخذ الزكاة. مثل إيش؟ مثلا ذول الحملة دارية، نفترض هذا اللي يشتغل حملة دار، هذا صاحب مهنة يعتبر، عنده صنعة، فلا يجوز له أخذ الزكاة. لكن إذا تهاون وترك القافلة ولم يذهب، إلى أن ذهبت القافلة وانتهى الموسم، فهو فعلا هذا يعد فقير، لا مال له وليس له حرفة أخرى، فهنا يجوز له أخذ الزكاة. وهكذا البناء مثلا، البناء إذا أول الوقت ما خرج للعمل، إلى أن ذولي يطلعون للمصدر ساعة المصدر وينتهي، فهو ما طلع هاي الساعة، وبعد الساعة وبعد ماكو شغل، وهو فقير بالفعل، فيجوز له بعد ذلك أخذ الزكاة، يجوز له أخذ الزكاة لأن فعلا هو فقير، وإن كان هذا مستند إلى سوء اختياره، ولكنه الآن فعلا هو فقير، فيجوز له أخذ الزكاة لأنه مضى وقت التكسب معه. أما إذا لم يمضي وقت التكسب مثل الطبيب مثل المهندس اللي يتكاسل عن العمل، يقدر يشتغلهم لكن هو متكاسل، هذا وقت التكسب لم يمضي، ومثله عرفان لا يقال عنه فقير، هذا غني غايته هو متكاسل، فلا يجوز له أخذ الزكاة لعدم مضي وقت الاكتساب. هذا نظير اللي يتمكن، فقهاء يمثلون يقول نظير اللي يتمكن أن يشتري الماء لأجل الوضوء أو الغسل وشراءهم لا يكون مجحف بحاله، لكن هو لا يشتري، مثل هذا لا يقال عنه فاقد للماء حتى يسوغ له التيمم، لا هذا واجد للماء، هذا واجد للماء وبالتالي لا يسوغ له التيمم. مضافا إلى أنه النصوص الشرعية أيضا دلت على أن الذي يقدر على التكسب ولا يتكسب تكاسلا فلا يجوز له أخذ الزكاة، تحرم عليه الزكاة. مثلا في صحيح الزرارة ورد أن الصدقة لا تحل لمحترف ولا لذي مرة سوي قوي فتنزه عنها. ذو مرة هو القادر على التكسب ولكن يتركه تكاسلا، يقدر يتكسب وعنده قوة وعنده صحة لكنه تكاسلا يترك التكسب، فمثل هذا إذا لم يمضي وقت التكسب لا تحل له الزكاة، إذا مضى الوقت فحينئذ يكون فقيرا فعلا فيجوز له أخذ الزكاة. قال وإذا كان قادرا على الاكتساب وتركه تكاسلا لم يجوز له أخذ الزكاة، نعم إذا خرج وقت التكسب جاز له الأخذ. مسألة 1134، هذه المسائل الآتية كلها هي في الحقيقة في بيان سريات الفقير والغني، بعد بيّن الضابط شنو معنى الفقير شنو معنى الغني، الآن يجي ينقح بعض السريات بعض المصاديق يذكرها للفقير بعضها للغني، فما بها فد مطلب علمي، فقط بيان للمصاديق والسريات. قال إذا كان له رأس مال تكفي عينه بمؤونة سنته، عنده 10 ملايين فلوس نقد ذن يشتغل بهم بالتجارة، ذن 10 ملايين يكفن مدة سنة، إذا يأكل بهم يكفن سنة، لكن هو مشغلهم يشتغل بهم ويدرن عليه أرباح ومن أرباح يأكل، لكن هذه الأرباح لا تكفي، ما تكفي لمؤونته ومؤونة عياله. مثل هذا الشخص هل يعد غني لو فقير؟ إذا يريد يأكل رأس المال هو غني، إذا بالنظر إلى رأس المال غني، هو يحتاج بالسنة 10 ملايين عنده 10 ملايين تحديد، لكن بالنظر إلى الربح الحاصل من رأس المال هو يعد فقيرا، لا يكفي ربحه، يحتاج باليوم هو مثلا 50,000 هو يجي ربح 25,000، فمثله هذا ماذا يكون؟ فقير لو غني؟ سماحة السيد يقول هذا ليس غنيا بل هذا فقير، ومثله يجوز له أن يأخذ الزكاة بمقدار ما ينقص من المؤونة، هو يحتاج 50 حصل أرباح مثلا 25 فيحق له أن يأخذ 25 من الزكاة. زين. قال إذا كان له رأس مال تكفي عينه بمؤونة سنته، عنده كاش فلوس لكن شنو يشتغل به رأس مال، ولا يكفي ربحه بذلك، ما يكفي مؤونة السنة، لم يعد غنيا فيجوز له أخذ الزكاة بمقدار ما ينقصه من المؤونة. مثال ثاني، إذا افترضنا واحد عدى مصنع عدى بستان عدى دار، هذا المصنع إذا يريد يبيعه رأس مال المصنع يكفي لمؤونته ومؤونة عياله مدة السنة يكفي زيادة، لكن الربح الذي يدر عليه من المصنع لا يكفي لمؤونته، هذا شنو يكون فقير لو غني؟ بالنظر إلى رأس المال هذا المصنع البستان الدار اللي مأجرها من ننظر لها هذا شو يكون؟ يكون غني يملك قوت سنته، وفعلا فعلا يملك، لكن عندما ننظر إلى الربح الحاصل من هذه الأعيان فيكون فقيرا، لأنه لا تكفي هذه الأرباح لمؤونته. فأنا أقول له واجب عليك أن تبيع ذني مصنع البستان مثلا وتأكل به، لو نقول هذا لا فقير ويحق له يأخذ من الزكاة. سمع السيد يقول هذا مصداق للفقير، لا يجب عليه بيع الدار ولا المصنع، هذا رأس ماله يشتغل به، بالتالي ما واجب بيعه. فيجوز له أن يبقي هذه الأعيان ويأخذ الناقص لمؤونته من الزكاة. قال وكذا إذا كان صاحب مصنع أو بستان أو دار أو نحوها تقوم قيمتها بمؤونته، لا يدي بيعها يكفن المؤونة، ولكن لا يكفيه الحاصل منها، الأرباح اللي تدور عليه من مصنع ما تكفي لمؤونته، فإن له إبقاءها وأخذ ما ينقصه من المؤونة من الزكاة، هذا يعد فقير. مسألة 1135، لا يضر بصدق عنوان الفقير امتلاكه دار السكنة والسيارة. يريد يبين سماع السيد يقول يا أبا هذا فقير، يعني يكون كلش هذا على الحديدة كل شيء ما عنده، لو شنو الفقير؟ قلنا الذي لا يملك قوت سنته. وجيد، إذا واحد عنده سيارة، عنده فعشات، عنده أثاث، عنده بيت، هذا مصداق للفقير بس ما يملك قوت سنتي، ما عنده ياكل ويشرب. فنقول لك تبيع ذني أثاثك وبيتك وسيارتك وتاكلهن، لو يحق له ياخذ من الزكاة. قال لا يضر بالصدق عنوان الفقير امتلاكه دار السكنة والسيارة المحتاج إليها بحسب حاله، ولو لكونه من أهل الوجاهة الاجتماعية، عاد ما يقدر يستغنى عن السيارة، وكذا سائر ما يحتاج إليه من وسائل الحياة اللائقة بشأنه من الثياب والألبسة الصيفية والشتوية والكتب العلمية، هاي كلها تقدم هذا في بحث الخمس، وأثاث البيت من الفرش والأواني والثلاجة وغسالة الملابس ووسائل التكييف وغير ذلك، كل هذه ما تضر ما دام هي لائقة بحاله، لا تضر بصدق عنوان الفقير. وقد عد سيارة تليق بشأنه، عند بيت، عند وسائل تكييف، أثاث، عند دار سكنة، مع ذلك هو فقير ما عنده فلوس يأكل ويشرب، فما واجب يبيع ذني، واجب عليه أن يبيع، حق له أن يأخذ من الزكاة. نعم إذا كان عنده من المذكورات أزيد من مقدار حاجته وكانت الزيادة تفي بمؤونته، لم يعد فقيرا، عد سيارة قيمتها 3 شدات، يقدر يشتري سيارة تليق بحالة قيمتها شدتين مثلا، وهاي الشدة يأكل ويشرب بيها، مثل هذا لا يعد فقير. يعني ما نقول له بيع سيارتك بس مو فقير، ما يحق له يأخذ من الزكاة، لا تحل له الزكاة. بل إذا كان له دار تندفع حاجته بأقل منها قيمة وكان التفاوت بينهما يكفيه لمؤونته، دار قيمتها 100 مليون، يقدر يشتري دار أقل من عدها 90 مليون، هم تليق بشأنه، و10 ملايين كفي المؤونته، مثل هذا لا يعد فقيرا بل هو غني وإن لم يبع الدار. قال لم يجوز له الأخذ من الزكاة فيما إذا بلغت الزيادة حد الإسراف. يا زيادة، هاي الزيادة بالدار، زيادة بالدار، افترض الدار يحتاج هو مثلا 3 غرف، 3 غرف يحتاج، الدار بيها شقد؟ 8 غرف، هو 5 زيادة عنده، إسراف من هذا، مثل هذا الدار، هذا التفاوت يعد شنو؟ إسراف، ما يحتاج هالقد عدد غرف، هو بيت بهذه الفخامة ما يحتاجه، فمثل هذا لا يحل له أخذ الزكاة. أما إذا كان لا يحتاج 3 غرف، أكو عنده غرفة زايدة، هذا التفاوت اليسير هذا لا يوجب خروجه عن عنوان الفقير، تفاوت يسير مثل هذا لا يعد إسراف، بالتالي يحق له أخذ الزكاة. قال فيما إذا بلغت الزيادة حد الإسراف بأن خرج عما يناسب حاله كثيرا، يناسب حاله بيته 3 غرف، مو بيت 12 غرفة بيه، ما يناسب حاله، إسراف هذا، وإلا إذا كان شنو يصل إلى حد الإسراف، لا يصل إلى حد الإسراف، لأن كان أكو تفاوت، قلت مقدار غرفة زيادة مثلا، لكن هذا لا يعد إسرافا، جاز له أخذها، يجوز له أخذ الزكاة. وكذا الحكم في الفرش والسيارة، نفس الكلام. إذا سيارة قلنا أكو تفاوت كبير بين السيارة اللائقة بحاله وهاي السيارة اللي يملك، فتفارق نصف مثلا، ويعد إسعاف هذا، فلا يجوز له أخذ الزكاة. أما إذا فارق قليل، مقدار مثلا $1,000 بالسيارة اللي تليق بحاله والسيارة شنو اللي هو الآن صاعد بيها، هذا التفاوت اليسير بمقدار $1,000 أو أقل، هذا لا يعد إسرافا، مو إسراف، هذا الفارق متعارف. وبالتالي ما عندنا مقياس احنا نحدد انه بالدقة هذا السيارة تليق بحاله وهذه لا تليق بحالي، مسألة عرفية، والعرف يتسامح في مثل هذه الفوارق البسيطة. فهذا إذا كان الفارق قليل يجوز له أخذ الزكاة. وكذا الحكم في الفرش والسيارة وغيرهما من أعيان المؤونة إذا كانت عنده وكان يكفيه الأقل منها. مسألة 1136 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.